بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يطيب لأسرة تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم الدرس 147 من شرح كتاب سنن الترمذي لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان المدني قال حدثنا عباس بن سهل الساعدي قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان المدني قال حدثنا عباس بن سهل الساعدي قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حميد رضي الله عنه: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بأصبعه يعني السبابة. قال أبو عيسى رحمه الله: وهذا حديث حسن صحيح، وبه يقول بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. قالوا: يقعد في التشهد الآخر على وركه، واحتجوا بحديث أبي حميد رضي الله عنه، وقالوا: يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث يعتبر عند العلماء رحمهم الله من أجمع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، وذلك لاشتماله على بيان كثير من الأركان وتفصيل كثير من السنن الواردة عنه عليه الصلاة والسلام مجملة في الأحاديث الأخر، ومن ذلك بيانه لصفة جلوسه صلوات الله وسلامه عليه حال التشهد. وقد اعتنى الإمام الترمذي بذكر هذا الحديث تاما كاملا في باب ما جاء في وصف الصلاة، وذلك بعد أبواب من هذا الباب، وأورده هنا من رواية عباس بن سهل الساعدي رحمه الله عن أبي وأبي حميد وأبي أسيد الساعدي أنهم اجتمعوا فتذاكروا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية التي ذكرها رحمه الله في هذا الموضع فيها اختصار، اقتصر المصنف رحمه الله فيها على صفة الافتراش، مع أن هذا الحديث اشتمل على صفة الافتراش والتورك كما في رواية الصحيح. وبين أبو حميد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف في جلوسه الأول وجلوسه الثاني، فكان جلوسه في التشهد الأول افتراشا، وكان جلوسه صلوات الله وسلامه عليه في التشهد الأخير توركا، وقد نص على ذلك في الرواية المفصلة التي ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله بعد هذا الباب بعدة أبواب، وبين فيها هذا التفصيل. ونظرا لاشتمال حديث أبي حميد رضي الله عنه وأرضاه على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الجلوس، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده بعد حديث وائل بن حجر، ويشترك حديث أبي حميد وحديث وائل بن حجر رضي الله عنهما وأرضاهما في إثبات صفة الافتراش، إلا أن حديث أبي حميد رضي الله عنه أفضل ويعتبر عند العلماء أقوى، لأنه اشتمل على التفصيل الذي أجمله حديث وائل بن حجر. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله إن حديث وائل بن حجر سكت فيه عن التورك، وحديث أبي حميد بين التورك، ولذلك حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة كما تقدم معنا بيانها. وهذا الحديث فيه عدة فوائد ومسائل، فأما بالنسبة لقول العباس بن سهل بن سعد الساعدي رحمه الله ورضي الله عن أبيه أنه اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في رواية: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، وكلهم رضي الله عنهم وأرضاهم من الأنصار من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت مجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علما وفضلا وبرا وخيرا، فما جلسوا إلا وتذاكروا شؤون هذا الدين، فقد كان الدين أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم مسؤولين فيه يتذاكرون، ومن أجله يجتمعون، وعليه يفترقون مؤمنين بالله واثقين بعزه ونصره رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما امتلأت قلوبهم بمحبة هذا الدين أعزهم الله عز وجل عز الدنيا والآخرة، وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يطلبون مثل هذه المجالس، حتى يقول أحدهم للآخر إذا لقيه في الطريق: تعال بنا نؤمن ساعة، أن يأمره بالجلوس معه حتى يتذاكروا شؤون هذا الدين، فيقوى إيمان بعضهم بما يذكره أخوه عن شأن هذا الإسلام ومن شأن هذا الدين الذي كانوا يحافظون على مذاكرته والسؤال عنه. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، فكانوا يتذاكرون ويتساءلون ويستفتون ما هي صفة هديه صلوات الله وسلامه عليه. وكان كبار التابعين رحمهم الله إذا جلسوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرت عيونهم وانشرحت صدورهم واطمأنت قلوبهم بما يسمعون وما يشاهدون من المحبة والوئام والأخوة في الدين والإسلام. فانظر إلى هؤلاء الصحابة النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما جلس معهم غيرهم تذاكروا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنهم يقصدون تعليمهم السنة ودلالتهم على الخير، وهذا هو المنبغي على الأكابر إذا جلس معهم الأصاغر، أن يحرص الأصاغر على الانتفاع والاستماع ومذاكرة من هو أسن وأعلم وأعرف بالشريعة وأفهم، فهذا من الخير الذي يرجى للأصاغر مع الأكابر. ومتى رأيت أصاغر القوم مع الأكابر متعلمين مستفيدين، فالخير كل الخير يرجى لهذه الأمة من بنات وبنين. وأما إذا أصبح الأصاغر في معزل عن الأكابر، وأصبح حديث الأكابر في الحكمة والعقل والخير والرشد والنبل تعرض عنه نفوس الأصاغر، فاعلم أن وراء ذلك شرا مستطيرا، حيث ينقطع أصاغر الأمة عن أكابرها، فيأتي اليوم الذي لا يعرف فيه المسلم من الإسلام إلا اسمه أو رسما. ومن هنا فقد كثير من الأصاغر توجيه الأكابر والاستفادة من مجالسهم، خاصة من طلاب العلم إذا جلسوا مع من هو أعلم. فالواجب على العلماء إذا جلسوا أن يشعروا الناس بمحبة بعضهم لبعض وتوقير بعضهم لبعض واستفادة بعضهم من بعض. فهذا أبو حميد لم يكن أكثر صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد بن مسلمة، ولا من أبي ولا من أبي العباس سهل بن سعد الساعدي، فقد كان أكثر صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه كان معهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ابن بلدمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جلس هؤلاء الذين هم أكثر صحبة وأكثر اتباعا، وقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له: ما كنت أكثر منا دخولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحبة. فقال: نعم، ولكني رمقت ذلك، أي حافظت على النظر وتتبع السنة والآثر. ومن هنا كان له الفضل والتقدم وسؤال البيان بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال، من تأمل هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حرصهم على الخير والبر وانتفاع الناس من مجالسهم، فإنه لا يستغرب ذلك عليهم، لأنهم تأدبوا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أخذوا ذلك من رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه، الذي ما فتئ عن ذكر ربه وطاعته سبحانه وتعالى. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه إشكال معروف: كيف يمدح هذا الصحابي نفسه ويزكيها بالعلم، مع أن الواجب على المسلم ألا يثني على نفسه وألا يمدحها، لأن الله تعالى نهى عن ذلك في قوله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا شك أن مدح النفس بالعلم نوع من التزكية. وقد أجاب العلماء رحمهم الله عن مثل هذا مما وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة العلم والفضلاء، أنه محمول منهم على المقاصد الحسنة التي يقصد من ورائها شحذ الهمم على أخذ العلم عنهم، وكذلك قصدوا منها الثقة، فيكون السامع أبلغ ما يكون في الالتزام بما يقولون وما يفعلون. ف فعندها تحصل الطمأنينة للسامع أن هذا الهدي وهذا الأمر الذي يخبر به هذا الصحابي لا شك فيه ولا مريا. ومن هذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: يغفر الله لأبي رافع، أنا أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فقول أبي حميد رضي الله عنه وأرضاه اشتمل على تزكية يقصد منها أن يكون يقصد مقصود منها أمر المقصود منها مشروع غير ممنوع. ومن هنا قال العلماء: يشرع للعالم أن يثني على علمه وأن يذكر مشائخه ومن أخذ عنهم حتى يكون ذلك أبلغ في قبول العلم منه، والأكمل والأفضل أن يفوض العبد أمره إلى الله الذي يعلم السرائر والضمائر وحقائق الأمور. فمن أخلص لله نيته وأصلح لله سريرته وكان صادقا في علمه وقوله وفعله زكى الله ظاهره وباطنه وتولى الله سبحانه وتعالى أمره كله، فهو ولي الصالحين وهو أعلم بمن اتقى سبحانه رب العالمين. وقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فأثنى على نفسه بالحفظ والعلم. ومن هنا قال العلماء: يشرع للعالم إذا كان على علم وبصيرة واحتاج الناس إلى علمه أن ينشر ذلك العلم ولو كان يحسن القضاء، فإنه يجب عليه أن يطلب القضاء إذا توقف إحقاق الحق وإبطال الباطل على أمثاله. كل ذلك إنما يكون تحقيقا للمقاصد الشرعية وتحصيلا للمصالح للرعية، وكل ذلك محمود شرعا غير مذموم. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس افترش، هذه قطعة من الحديث الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس افترش رجله. قال: جلس فافترش رجله، فافترش رجله اليسرى. قوله افترش رجله اليسرى، هذه هي صفة الافتراش التي تقدمت في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه. وقوله استقبل بصدور اليمنى قبلته، أي جعل أصابع قدمه اليمنى إلى جهة القبلة، وهذا يدل دلالة واضحة على أن السنة والأكمل والأفضل إذا نصب الجالس في التشهد قدمه اليمنى أن يجعل أصابعها إلى القبلة. وهذا أفضل من وجوه: أولا ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثنا، وثانيا فضل استقبال القبلة بالأصابع، وذلك هو الهدي. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يسجد بين كفيه وقد بسطهما إلى قبلته صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك مما يدل على فضل هذه الصفة وجود المشقة والتعب فيها، فإن المصلي إذا نصب رجله وجعل أطراف الأصابع إلى القبلة كان ذلك أتعب، ولا شك أن الأكثر تعبا ونصبا أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ثوابك على قدر نصبك. فدل دلالة واضحة على أن الأكثر تعبا أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله القاعدة الفقهية التي تقول: الأكثر تعبا أعظم أجرا، وبعضهم يقول الأكثر تعبا أفضل. أي له فضيلة في الشرع لثبوت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه واستقبل باليمنى القبلة أطراف اليمنى القبلة أي استقبل بصدر اليمنى القبلة أي جعل أصابع رجله اليمنى إلى القبلة كما ذكرنا، وهذه هي إحدى الصفات. فنصب اليمنى له ثلاث صفات: الصفة الأولى التي ذكرنا، والصفة الثانية أن يوقف رجله اليمنى ويجعل أطراف الأصابع على الأرض دون أن يستقبل بها القبلة، والصفة الثالثة أن يجعل ظاهر قدمه اليمنى على الأرض. فهذه ثلاث صفات، أفضلها الصفة الأولى كما ذكرنا. وهل ذلك يختص بالافتراش أو شامل للافتراش والتورك؟ سكتت عن ذلك الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التورك، وظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب قدمه اليمنى، ولذلك سكت العلماء رحمهم الله عن التفصيل والتفريق بين الافتراش والتورك. وقوله رضي الله عنه وأرضاه ووضع يده اليمنى ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، هذه الصفة يسميها العلماء رحمهم الله باللقم، والمراد باللقم أن يجعل ركبته كأنها قد التقمها كفه، وصورة ذلك أن يجعل ركبته في راحة كفه الأيمن. فهذه الصفة يسميها العلماء باللقم. وقد ورد فيها عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديثنا وحديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وكذلك في اليد اليسرى ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه ألقمها ركبته اليسرى، وهي إحدى الصفات التي وردت في الكف اليمنى. وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في وضعه لكفه اليمنى على فخذه اليمنى، أولها صفة اللقم التي ذكرنا، وثانيها أن يقبض أصابع كفه اليمنى، وثالثها أن يعقد بالأصابع العدد، ورابعها القبض. فهذه أربع صفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أربع صفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأولى اللقم، والثانية العقد، والثالثة التحليق، والرابعة القبض. فأما اللقم فقد بيناه، وأما بالنسبة للتحليق فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر أنه عليه الصلاة والسلام حلق إبهامه مع أصبعه الوسطى، وأشار بأصبعه أي السبابة إلى وأشار بأصبعه السبابة صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الصفة تسمى بصفة التحليق، واختارها بعض العلماء رحمهم الله، ومنهم القاضي أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. والصفة الثالثة العقد، والعقد له صورتان: الصورة الأولى أن يعقد 53، وهذه الصفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد من حديث ابن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53، وأشار بأصبعه السبابة صلوات الله وسلامه عليه. وقوله عقد 53 أن يجعل طرف الإبهام عند أصل أصبعه الوسطى، ثم يشير بالمسبحة ويقبض الثلاثة الأصابع. والسبب في ذلك أن العرب تعد بأصابعها، وتجعل الإبهام 50 إذا عقد، والثلاث من الأصابع الخنصر والبنصر والوسطى إشارة إلى الثلاث، فحينئذ يكون قد عقد صلوات الله وسلامه عليه 53. أما الصفة الثانية من العقد فهي أن يجعل رأس الإبهام عند أصل الوسطى، ثم يقبض الثلاثة الأصابع، ثم يشير بالمسبحة، وحينئذ كأن الإبهام عند طرف الوسطى على الحافة، وهذا ما يشير إليه حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه في الصحيح. وأما بالنسبة لصفة القبض فأصلها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال: وقبض أصابعه كلها. فهذه هي الصفة التي يسميها العلماء رحمهم الله بصفة القبض. وهذا الاختلاف في الروايات والصفات اختلاف تنوع لا تضاد، فلو صلى وقبض أو صلى وحلق أو صلى وعقد أو صلى وألقم كفه اليمنى لركبته فإنه لا بأس عليه ولا حرج، وكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن هذه الروايات كلها بمعنى واحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف في الصفة. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من هذه الصفات، وأنها صفات مختلفة في أحوال متعددة، ولا بأس ولا حرج على المسلم إذا فعل أي واحدة منها. وهناك صفة اختارها بعض العلماء، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهي صفة البسط. والمراد بالبسط أن يبسط كفه اليمنى على فخذه، ثم يشير بالسبابة دون أن يكون هناك عقد أو قبض أو تحليق. ولكن السنة أظهر في تلك الصفات الثلاث التي ذكرناها، وهي التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه وأشار بأصبعه، أي رفع صلوات الله وسلامه عليه أصبعه، والمراد بالأصبع السبابة كما ذكر رضي الله عنه وأرضاه. وسميت السبابة سبابة لأن العرب كانت إذا سبت أشارت بالأصبع وعيدا من باب الوعيد والتخويف والتهديد، فقيل لها السبابة، ويقال لها المسبحة لأنها تكون عند توحيد الله جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بها، وذلك في دعائه صلوات الله وسلامه عليه وتوحيده وعند ذكره لربه على سبيل الإفراد، فأشار إلى كما ورد في خطبة حجة الوداع، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة أنه كان إذا دعا أشار بأصبعه صلوات الله وسلامه عليه. وكانت هذه الإشارة من رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه من آخر عهده بهذه الدنيا، فقد أشار بالمسبحة حينما دنا من الموت، فقال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم الرفيق الأعلى، ثم أشار بأصبعه وقبضت روحه صلوات الله وسلامه عليه، فيقال لها المسبحة لأنها يشار بها التوحيد وعند ذكر الله جل وعلا. وعلى كل حال، فمراد الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع أصبعه السبابة ورفع أصبعه المسبحة أثناء التشهد، والمناسبة ظاهرة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام يستفتح تشهده بذكر الله وتوحيده وتمجيده وتقديسه والثناء عليه بما هو أهل وذكر شهادة التوحيد حيث يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ولذلك اختار جمع من العلماء رحمهم الله أن تكون الإشارة عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، وفصل بعض العلماء في ذلك فقال يرفع عند النفي ثم يخفضها عند الإثبات، وهذا على القول بتحريكها. واختار جمع من العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالمسبحة والسبابة وبقيت إشارته إلى ختم الصلاة إبقاء لتوحيد الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المراد بقوله يدعو بها. وسيأتي إن شاء الله في المجلس القادم بيان مسائل الإشارة وكلام العلماء رحمهم الله في أحكامها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين.
أثابكم الله ونفع بعلمكم وجعل كل كلمة في موازين حسناتكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: من أحدث في طوافه ثم توضأ هل يستأنف أم يبني على ما سبق؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الطهارة شرط لصحة الطواف. الطهارة من الحدث الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين لما نفست: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. والطهارة من الحدث الأصغر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا على ابن عباس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، فأعطاه حكم الصلاة، فلا يصح الطواف إلا بطهارة. وأما الدليل الثالث فثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما طاف إلا متوضئا، ولأن الطواف يفتقر فيه إلى ركعتي الطواف، وتكون الركعتان من بعد الطواف، ولذلك لا يصح الطواف إلا بطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. إذا ثبت هذا فمن أحدث قبل انتهاء الطواف لزمه أن يعيد طوافه تاما كاملا، فيستأنف الطواف ولا يبني. ولذلك من أحدث في صلاته لزمه أن يستأنف ولا يبني، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت الصلاة، فبين أنه آخذ حكم الصلاة. فمن أحدث أثناء طوافه ألزم بإعادة الطواف من أوله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائر يقول: أين يكون موضع الكف في الصفات الثلاث غير اللقم، أعلى الركبة أم على الفخذ؟ وجزاكم الله خيرا.
هناك حالتان: الحالة الأولى أن يجعلها عند الركبة، فإذا كانت عند الركبة لا تخلو الكف، إما أن تكون يمينا أو شمالا. إن كانت يمينا وقصد منها اللقم فإنه ينزل أطراف الأصابع على طرف الركبة إلى منتصفها أو أسفلها ثم يشير بالمسبحة، هذه صفة اللقم. وأما إذا كان على صفة العقد فإنه يجعل أصابعه معقودة عند طرف ركبته ولا ينزلها، هذا بالنسبة لليد اليمنى. كذلك هناك صفة ثانية، هذا بالنسبة للصفة عند الركبة. وأما الصفة الثانية فهي على الفخذ، أن يجعلها في منتصف الفخذ فيعقد ويشير، أو كما يقول بعض الفقهاء، وهذا لا يحفظ له دليل مرفوع وإنما يحتمله النص، وهو بسط اليمنى والإشارة، ويكون ذلك عند منتصف الفخذ بعيدا عن الركبة. أما بالنسبة للكف اليسرى فإنها تكون ملتقمة للركبة اليسرى، هذه صفة، أو يجعل أطراف الأصابع عند الركبة ويستقبل بها القبلة، وهي الصفة الثانية التي استحبها طائفة من العلماء على رواية بصري عليه الصلاة والسلام. والصفة الثالثة أن يجعلها مبسوطة في نصف فخذه الأيسر، وهذا على رواية وكفه اليسرى على فخذه الأيسر. فرواية كفه اليسرى على فخذه الأيسر استحب العلماء فيها البسط، وأن تكون في منتصف الكف، في منتصف الفخذ، وجاءت الرواية على فخذه، وجاءت الرواية على ركبته، فحديثنا الذي معنا على ركبته اليسرى، فهذه صفة اللقم. ثم صفة البسط، إما أن تكون قريبة من الركبة، وإما أن تكون في أوساط الفخذ على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشكل علي التفريق بين صفة التحليق وصفة العقد، أرجو بيان ذلك حفظكم الله.
التحليق تجعل أطراف الإبهام، طرف الإبهام وطرف الوسطى، هذا التحليق، حلق حلقة، وهذا التحليق يخالف العقد، لأن العقد في لغة عند العرب يقصدون به الأنامل هذه، ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: اعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، فالعرب تعقد وتحسب بالأنامل ويقول ثلاثة، إذا قلوا بكم تبيع يشير هكذا، وقد يشير هكذا أي بخمسة، وقد يشير ويقصد الثلاث حينما يأتي إلى أسفل الإبهام من جهة الراحة والكف. فإذا أراد أن يعقد فإنه يجعلها عند أصل الوسطى، ثم بعد ذلك يقبض، فهذه 53، لأن الإبهام عنده 50. فإذا عقد كان، فإذا حني وضم إلى السبابة كان 50، وبعضهم يقول أنه إذا أشير به تاما كان 100، فكأنه إذا عقد نزل إلى المنتصف، ونصف 100 50. هذا مما كان معروفا في عادة العرب، ودرج عليه درجوا عليه في تجاراتهم حساباتهم. فعلى كل حال صفة العقد تخالف صفة التحليق، لأنه في التحليق يجعل رأس الإبهام مع الوسطى، ثم بعد ذلك يشير بالمسبحة. وأما بالنسبة للعقد فإنه يكون طرف الإبهام إما على حافة أصل الوسطى على رواية حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم، أو يجعلها في داخله، وحينئذ يغيب طرف الإبهام عند القبض على صفة حديث ابن عمر، وهي العقد 53، والله تعالى.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في تدارس العلم ومذاكرته مع الأقران فوائد كثيرة، ولكن هل يعتبر شرطا لبلوغ النجاح في طلب العلم خاصة إذا لم يتيسر؟ ومن أختار حفظكم الله من الأقران للمذاكرة؟
مذاكرة العلم فيها خير كثير وفضل عظيم، ولا شك أن الإنسان إذا ذاكر إخوانه العلم انتفع في نفسه وانتفع به غيره. ومما يستفيده طلاب العلم بالمذاكرة أن يكمل بعضهم بعضا، فيكمل بعضهم نقص البعض، وكذلك ربما أساء الفهم فينبه على خطأ في فهمه أو قصور في فهمه، ولا شك أن مثل هذا فيه خير كثير. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذاكرون، وكانوا كذلك التابعون من بعدهم، وكان التابعون من بعدهم على هذا. قال بعض التابعين: كنا إذا جلسنا مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما تذاكرنا العلم بعد خروجنا من عنده، فإذا أبو الزبير أحفظنا. وأبو الزبير هو محمد بن تدرس المكي، وقد تقدمت معنا ترجمته. فهذا يدل على أن السلف كانوا يعرفون المذاكرة، مذاكرة العلم. لكن مذاكرة العلم تحتاج أولا إلى شيء بينك وبين الله عز وجل، فلا تنتفع بالمذاكرة على أتم الوجوه وأكملها إلا بالإخلاص لوجه الله عز وجل. فلا تجلس في أي مجلس مذاكرة إلا وأنت تحاسب وتراقب نيتك وما في سريرتك، هل تريد بهذا وجه الله أو تريد به شيئا سواه؟ فإذا علمت أنه ليس لك من هذا المجلس إلا ما أردت به وجه ربك، أخلص لله سبحانه ووفقك الله وسددك وألهمك الرشد وبارك لك في هذا المجلس وبارك لمن يجلس معك فيه. ولذلك تجد بعض طلاب العلم إذا جلست معه موفقا مسددا، ولعل ذلك لسر بينه وبين الله من الإخلاص. فالإخلاص أهم شيء في مجالس العلم، ولو أننا في كل مجلس بل كل ساعة في العلم نتذاكر هذا الحق الذي يقوم على توحيد الله وإفراد الله بالعبادة لما وفينا هذا الحق حقه. الإخلاص هو الأساس. ثانيا، أن تعلم أنه بقدر فوات هذا الإخلاص يأتي الحرمان من بركة المذاكرة. فكم من إنسان حرم بركة المذاكرة بسبب الغرور وبسبب محبة الظهور والتبرز على الأقران، فكم من زلة وهنة حصلت بسبب الغرور. فالشخص إذا اغتر بنفسه ودخل إلى هذه المجالس يريد أن يغلب غيره ويريد أن يسفه حلمه أو يبين جهله، فضحه الله وهتك ستره، لأنه يريد أن يهتك ستره. أحب الناس إلى الله بعد العلماء وهم طلاب العلم. ولذلك الذي يجالس الأخيار مجالستهم سلاح ذو حدين، يعني إذا جالس معهم تذاكر حاسب نفسك في النية، فإياك أن تقصد مقصد سوء معهم. فقال بعض السلف: والله ما جلست مجلسا أرى نفسي أعلى القوم إلا خرجت وقد جعلني الله أدناهم، وما جلست مجلسا وقد رأيت نفسي أصغر القوم إلا وخرجت وقد جعلني الله عز وجل أعلاهم. تتفقد نية ذاك، هذا أهم شيء. ثانيا، أن تكون ملتمسا للحق متجردا له بصدق. كل همك أن تطلب حكمة أو تتعلم سنة، فلا تستنكف عن الحق أبدا، ولا تمتنع من قبوله مهما كان ولو كان من أصغر الناس. ولذلك الحق يعلو ولا يعلى عليه، فإذا تعاظم الإنسان على الحق جعله الله في سفال. فيحذر طالب العلم إذا جاء في المذاكرة يوطن نفسه على قبول الحق ممن قاله. ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله مقولة وتنسب أيضا لبعض العلماء من الخلف: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عن من دونه وعن من فوقه وعن من هو مثله، أي لا يكون من النبلاء والفضلاء إلا إذا وطن نفسه على أن يأخذ ممن دونه ومن هو فوقه ومن هو مثله. فإذا ذكرت أحدا وتبين لك علمه وفضله فإنك تتواضع للعلم وتقبل هذا الحق ولا تستنكر. الأمر الرابع الذي ينبغي عليك أن توطن نفسك عليه: أن تحفظ لذي الحق حقه. فإذا جلست مع إخوانك لا يسمع أحد منهم منك زلة ولا هنة، ولا تستطيل في أعراضهم، ولا ترفع عليهم صوتك، ولا تحاول أن تتبرز عليهم بسوء الأخلاق، وإنما تتواضع ويكون من نبلك وأخلاقك وفضلك ما يحبب الغير في مذاكرتك ويحبب الغير في نفعك. فكم من حكمة وكم من منفعة حجبت بسبب سوء الأدب. ولذلك يقال إن طالب العلم قد يسيء الأدب فيحرم من شؤم سوء الأدب بركة العلم. مثلا يعتاد كثرة الاعتراض وكثرة المناقشات، كثرة الاعتراض وكثرة المناقشات حتى يمله من يعلمه ويكره إفادته، أو يكثر من الأسئلة الفضولية أو أسئلة تافهة أو المناقشات الجدل العقيم الذي لا خير فيه، فتمجه النفوس وتكره وتنفر منه القلوب وتنفر منه الطباع السليمة، لأنك تعاشر صفوة الناس وهم طلاب العلم وأهل العلم. لا يكون الإنسان مستغفلا للخلق، فلو عاشر العوام لانفضحت أموره بأخلاقه، فكيف إذا عاشر العقلاء والفضلاء من طلبة العلم. فعليه أن يحذر من سيء الأخلاق أثناء المناظرة والمناقشة. وإذا استطال أحد عليه بسوء أو استطال عليه بشر، فعليه أن يتذكر هدي الإسلام من الأدب والتحمل وأدب الخلاف، وألا يقابل السيئة بالسيئة وإنما يمحو السيئة بالحسنة، وأن يعلم أن النار لا تطفأ بالنار. فإذا وجد أن المذاكرة مع مثل هذا تؤول إلى ما لا يحمد عقباه فإنه يمتنع من المذاكرة. وعليك أن تعلم أن سوء الخلق مع طلاب العلم بل ومع العلماء أشد. ولذلك يقولون والعياذ بالله: ربما جاء طالب علم إلى شيخ فسأله المسألة أو أساء معه الأدب حتى في مجلسه، ربما هذا التصرف الذي يتصرفه وهو لا يلقي له بالا قد يكون سبب أو حجرة عثرة في نفع غيره من المسلمين. فكم من علماء امتنعوا من دروس بسبب ما يجدون من سوء أدب بعض طلاب العلم، وذلك في ميزان سيئات أمثال هؤلاء. عليهم أن يحذروا، أن يحذر الإنسان أثناء تصرفه مع طلاب العلم. وكم من طالب علم في ابتداء طلبه للعلم كره العلم بسبب طلاب العلم، بعض طلبة العلم، بسبب سوء التصرف، بسبب الإساءة في القول أو الفعل، بسبب الفظاظة، بسبب الأخلاق الرديئة. فليحذر طالب العلم، وليعلم أنه إن خرج من بيته إلى مجلس من مجالس العلماء أو إلى مجلس من مذاكرة العلم أن الملائكة تحفه، وأنه في مجلس رحمة، وأنه في مجلس ذكر، وأنه مراقب من الله سبحانه وتعالى، يتحفظ في لحظه، في كلامه، في أفعاله، يحاول أن يكون كأحسن ما يكون وأجمل ما يكون عليه طالب العلم. ولذلك يجتمع طلاب العلم فثم يفترقون، فمن محمود ومن مذموم ومن مذكور بالخير والشر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ لنا غيبتنا، وأن يجعلنا ممن ذكر بالخير حضورا وغيبة ومشهدا، وأن يعيدنا من منكرات الأخلاق، فالخلق السيء لا خير فيه. كذلك أيضا على الإنسان إذا ذاكر غيره العلم أن يحفظ لذي الحق حقه، مثل أن يعلم أن أخاه أسبق للعلم فيجعله يتكلم قبله، أن يعلم أن أخاه أحفظ لكتاب الله فيقدمه، إذا علم أنه أحفظ للسنة يقدمه، إذا علم أنه أسبق في حضور مجلس الشيخ وأقدم منه وأعرف منه قدمه، وجعل الحديث له وجعل الحق له إنزالا للناس منازلهم. فإن توقير الكبير، الكبير يشمل كبير السن وكبير القدر، توقيره وإجلاله وإكباره من سنن الإسلام وهدي الإسلام. ما قام الإسلام إلا على الوفاء، وما قام الإسلام إلا على النصيحة والخلوص والصفاء. حينما يجلس الإنسان مع إخوانه يحفظ حق ذي الحق تستقيم المجالس وتحفظ الكرامة. وانظر إلى هدي الإسلام حينما قدم حافظ كتاب الله عز وجل في الصلاة، يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. ما سكت الله عز وجل عن حق حافظ القرآن وعن حق أهل العلم في أشرف المواطن وأحبها إليه سبحانه، وزكاهم وفضلهم وشرفهم وقدمهم، فقال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإذا جلست تذاكر أحدا وأنت تعلم أنه أعلم منك وأنه أعرف منك فاحذر، وعليك أن تتحفظ. وإذا كان شككك في أمر عندك فلا تستطيل عليه ولا تسفه ولا تجهل عليه، وإنما ارجع إلى من هو أعلم حتى يكون حكما بينك وبينه أو تسلم له. أما أن يحاول الإنسان إذا جلس مع من هو أن يجلس مع طلاب العلم أو يجلس مع العلماء لا يحفظ لذي الحق حقه ولا يحفظ لذي القدر قدره، فوالله لن يخرج من هذه الدنيا حتى ينتقم الله منه شاء أو أبى. فكم من أناس عرفناهم وطلاب علم زاملناهم ما حفظوا للعلم حرمته ولا حفظوا لأهل العلم قدرهم، فهم اليوم لا نسمع عنهم إلا مثل بمثل ما كان عليه، ولربما بعضهم نسأل الله السلامة والعافية من رأيناه والعياذ بالله انتكس على عقبه خاسرا والعياذ بالله. لا يفلح من لا يحفظ حقوق أهل العلم من السلف والتابعين والأحياء والميتين أبدا. هذا العلم لا يقوم إلا على الوفاء، لأنها شريعة الله عز وجل والميزان العدل القسط الذي قامت عليه السماوات والأرض. كون الإنسان يأتي طالب علم له مدة وجيزة يريد أن يرقى على أكتاف غيره، يريد أن يستطيل على من هو أسبق وأحق وأقدر، ما يمكن هذا، لا يرضى الله ولا يرضى رسوله ولا يرضى عباده الصالحون. فسنن الإسلام كلها ماضية على حفظ القدر، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يليه السابقون ويقدم سابق الإسلام، وكان عمر رضي الله عنه إذا جلس في مجلسه أجلس بجواره السابقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا لمن له حق في هذا الإسلام. فكما أن العلماء تحفظ لهم حقوقهم كذلك طلاب العلم تحفظ لهم حقوقهم. إذا جئت تناظرهم تذاكرهم تجلس معهم أو تريد أن تسأل المسألة أو تراجعهم فيها تحفظ له حقه وتحفظ له قدره. طريقة المذاكرة، طريقة المناظرة، أولا ترتب المسائل التي تريد أن تسأل عنها وتقدم الأهم فالأهم. ثانيا تحاول أن تراجع هذه المسألة، إن كانت المسألة قد سمعتها من الشيخ فراجع الذي سمعته، راجع وكأنك تتذكر كلام الشيخ الكلمة تلو الكلمة، وإن كنت قد قيدت فراجع ما قيدته حتى إذا تصورت تتصور أولا تعلم الكلام الذي قيل، ثانيا تفهم هذا الكلام. فعندك جانبان، الجانب الأول اللفظ والجانب الثاني المعنى، فأحكام الشريعة ألفاظ ومعاني. هناك أشياء مقيدة بألفاظ لا يجوز تغييرها ولا تبديلها، مثل الألفاظ التعبدية مثلا القرآن لا تجوز فيه الزيادة ولا النقص منه. هذه ألفاظ إذا جئت تراجع تذاكر تذاكر في شيء توقيفي محدد لا تجوز فيه الزيادة ولا النقص منه. ثانيا كذلك ألفاظ السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار التوقيفية تراجعها بألفاظها. فإذا جئت تذاكر هنا المذاكرة في الحفظ وليست في الفهم، فيصبح ترجع وتختار من طلاب العلم من تعرفه بالحفظ أكثر. وكيف تعرفه؟ تعرفه إما بشهادة العالم له، إذا كان هناك العالم يراجع طلابه، وهذا يختلف في اختلاف مناهج العلماء رحمه الله باختلاف دروسهم. هناك من العلماء من له دروس عامة لا يستطيع أن يميز بين طلاب العلم، وهناك من العلماء من له دروس خاصة يسأل فيها طلابه ويراجعهم. المهم تسأل العالم عن طلابه إذا كان له معرفة بهم. إذا ما أمكنك هذا تسأل ثقات الطلاب، فإن الله لحكمته وعلمه سبحانه وتعالى بخلقه أن جعل لكل عالم أمنة وحفاظ، أمناء وحفاظ يحفظون دينه وشرعه، فيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فإذا وجدت العالم حوله كوكبه من طلاب العلم من الصالحين الذين عرفوا بالضبط فاسأل عن أحفظهم وأعلمهم. ولذلك لما ارتحل أسد بن الفرات رحمه الله إلى مالك من المغرب وصل إلى مصر فبلغه الخبر أن مالكا توفي رحمه الله، فسأل من هو أعلم أصحابه، فدل على عبد الرحمن بن القاسم. فهذه سنة من الله عز وجل أنه ما من عالم يموت إلا وقد خلف وراءه من يحفظ علمه، وهذه سنة. ولذلك لما بلغت وفاة زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى أبي هريرة بكى وقال رضي الله عنه: لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولكن لعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس خلفا منه. لأنه عرف أن ابن عباس أحفظ أصحاب زيد رضي الله عنه، وكان كذلك. فالشاهد من هذا أن تسأل من هو أحفظ طلاب هذا الشيخ فتأخذ عنه. مثلا اختلفوا، هل الشيخ قال يجوز أو لا يجوز؟ هل الشيخ فصل في هذه المسألة أو أجمل؟ هل أطلق أو قيد، عمم أو خصص؟ فترجع إلى ثقات طلابي وتسأل عن ذلك اللفظ المعين. هنا مثل الألفاظ التوقيفية تحتاج إلى شيء معين محدد يفتقر إلى الحفظ، فتختار أحفظ طلاب العلم من طلبة الشيخ. ثانيا إذا كانت المذاكرة في الفهم، وهذا كثيرا ما يقع في المسائل الفقهية تحتاج إلى فهم ومعرفة ودراية بالمعاني ودلالات النصوص، وهذا لا شك أنه فضل من الله عز وجل يعطيه من يشاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتسأل عن أفهم الطلاب، وحينئذ تعلم أن الأمر يحتاج إلى طالب علم مركز له دراية ومعرفة قوية تامة بهذا العلم أو بهذا الشيخ، فتسأل عما أشكل عليك وتذاكر وتراجع معه. هذا بالنسبة لمسألة المراجعة والمذاكرة في العلم. المذاكرة لوحدك قد تكون أفضل، والمذاكرة مع إخوانك قد تكون أفضل، وطلاب العلم يفترقون ويختلفون. ولذلك من الصعوبة بمكان دائما إذا سئل عن المنهج أو سئل عن الطريقة أن نحد طريقة معينة، هذا أمر من الصعوبة بمكان، الناس يختلفون، وفضل الله عز وجل على عباده متفاوت، وفضل الله عباده تفضيلا فجعل منهم من هو في أعلى الدرجات ومن هو دون ذلك، وهذه قسمة الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل فضله سبحانه وتعالى، ونسأله من فضله العظيم. فالمقصود أنك تحرص على أن تسأل من هو أكثر ضبطا وإتقانا لعلم الشيخ. في بعض الأحيان تستطيع أن تدرك حفظ طلاب العلم بسؤالهم، فترجع إلى هذا وترجع إلى هذا وتنظر الفرق بينهما في شيء حفظته وأتقنته، وتكرر هذا المرة المرتين الثلاث حتى تستطيع أن تختبر طلاب الشيخ. وأعرف حينما كنا مع مشايخنا رحمة الله عليهم، أعرف من طلاب العلم من كان يختبر طلاب كل شيخ، وكان يعرف كل شيخ في الحرم، كان يعرف من هو أقوى طلابه في الحفظ وفي الفهم. وهذا لا شك أنها نماذج فريدة من طلاب العلم، نماذج تلتحم وتلتصق بمشايخها وعلمائها إلى درجة أنها تأخذ هذا العلم علما من ناحية النص والمعنى ومن ناحية الطريقة والكيفية، فتعرف ما الذي تأخذه، ولو حصل شيء تعرف من أين تأخذ. ولو لا قدر الله، يعني لو قبضت روح العالم وكلنا ذاك الرجل، فالبقاء ليس يعني العالم ليس بباق وكل نفس ذائقة الموت، يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يعرف وأن يعلم من هو الأوثق والأدرى بعلم الرجل. ولذلك انظر في كتب الطبقات التي ألفها أهل العلم رحمهم الله، يظهر لك هذا جليا من حال السلف والأئمة من بعدهم، أنه ما توفي عالم ولا فقيه إلا وقد عرفوا من الذي يضبط علمه أكثر. وما من شيخ له منهج وله طريقة في الفقه يسير فيها في فهم النصوص أو فهم عن مشائخه، وله طريقة في إعمال الظواهر أو إعمال المعاني، إلا وقد وجدت في كتب الطبقات يقولون فلان أخذ عن فلان وتفقه عن فلان، حتى تجدهم في بعض المسائل يقولون وقد خالف في هذه المسألة فلان تبعا لشيخه، لأنه سار فيها على أصل معين أو دليل معين أو منهج معين. فالمذاكرة في العلم تحتاج إلى معرفة من هم طلاب العلم الذين يذاكرون. ومن أهم الأمور التي ينبغي أن يعلم طالب العلم أن المذاكرة قائمة عليها، أن الأهم والمهم الوصول إلى الحق. فكل ما كانت المذاكرة مبنية على أساسيات صحيحة وقواعد سليمة كانت المذاكرة نافعة. وخلاصة ذلك أنك إما أن تكون موافقا وإما أن تكون مخالفا. فإذا ذاكرت أحدا في العلم عن شيخ واحد ومتفقين عن أصل واحد، فحينئذ لا إشكال على الأمر الذي ذكرناه، ترجح بالطريقة التي ذكرناها. وأما إذا كانت مذاكرة العلم مع طالب آخر ومع طالب علم يخالفك، فأنت على شيخ وهو على شيخ، تتذاكرون في مسائل خلافية، يرجح شيخه شيئا وترجح أنت شيئا آخر، فاتق الله في نفسك واتق الله في طلاب العلم. إذا علمت أن الحق مع شيخك وترجح لك بالدليل، فإياك وكثرة المناقشات، لأن المناقشة يا إخوان التي هي المجادلة لمعرفة الحق مع الغير تفتقر إلى درجة الاجتهاد. يعني أنت الآن في حال الطلب، لا تشوش على نفسك ولا تحاول أن تدخل على نفسك الشبهات، تحرص الآن على الضبط والتلقي على عالم تثق بدينه وأمانته أخذ القول بدليله. فإذا لزمت وفهمت هذا كله وحصلت أحكام الشريعة، تنتقل بعد ذلك إلى درجة الاجتهاد والمناظرة والخروج إلى القول الصواب إذا خالف شيخك الحق، لأنك عندك الملكة وعندك القدرة على المناقشة للغير والمناظرة. أما وأنت الآن في أثناء الطلب فإياك إياك. إذا جاءك أحد وقال لك لا الراجح كذا وكذا، قل له يا أخي أنت مجتهد، هل أنت بلغت درجة الاجتهاد حتى ترجح؟ قال لك ماني مجتهد لكن شيخي يقول هذا. قل له شيخك يقول الراجح كذا وشيخي يقول الراجح كذا، عندي دليل وعندك دليل، كما اختلف السلف اختلفنا، فأنت وما رأيت وأنا وما رأيت، تلتزم بهذا الدليل الذي تراه راجحا في نظرك ومؤتمنت عليه من تثق بدينه حتى تستتم العلم. إذا استتممت هذا العلم وضبطته، تنتقل بعد ذلك إلى درجة المناقشة. ولذلك عند العلماء درجة، أولا درجة الاتباع للدليل، ثم درجة المناقشة والاجتهاد، ما تنتقل إلى درجة المناقشة في المذاكرات، ولذلك تفسد قلبك وتدخل عليك الشبهات وتفسد على غيرك، ولا ينبغي هذا. ويا أخي الكريم، تصور أنك تريد أن تنتزع ثقة طالب العلم من شيخه، حتى إن بعضهم يقول شيخي أعلم من شيخي، فتصل المسألة إلى جرح العلماء والاستهجان بالغير، وهذا لا يجوز. فعلى طالب العلم أن تكون عنده منهجية صحيحة في المناظرة والمناقشة، وأن يعلم أن هذه المناظرة لها يعني أصول ولها قواعد، إذا كان يراد بها وجه الله ويلتمس من ورائها الحق والشرع الذي بينه الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان لا يراد بها ذلك، فوالله لا خير فيها ولا خير للإنسان إذا كان كثير الجدل. قال بعض السلف: إذا أراد الله أن يهلك قوما سلط عليه ابتلاهم بكثرة الجدل وحرمهم العمل، ابتلاهم بكثرة الجدل وحرمهم العمل، وإذا أراد بقوم خيرا كف عنهم الجدل ورزقهم العمل. فالآن اعمل بالسنن واعمل بما علم حتى يورثك الله علم ما لم تعلم، وابقى على هذا الحق حتى تلقى الله. نسأل الله العظيم التوفيق والسداد، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل يجوز لي أن أحج عن والد المريض مرضا مزمنا، حيث إنه يشكو من مرض في قلبه ولا يستطيع القيام بالمناسك لضعفه ومرضه، وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان والدك بهذه الصفة لا يستطيع الحد فإنه يشرع لك أن تحج عنه، وهذا من بره، أسأل الله أن يتقبل منا ومنك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل: متى يبلغ طالب العلم المنزلة التي يستوي عندها مدح الناس ودمهم له؟ وهل مجرد فرح العبد بثناء الناس عليه يعتبر قادحا في إخلاصه؟
الله المستعان. هذه منزلة عظيمة ومرتبة شريفة جليلة كريمة، الله أعلم، حيث يجعل هذا الفضل حينما يطهر قلب عبده فيستوي عنده من مدحه وذمه. الله أكبر، ما أعظمها من عطية وما أعظمها من منزلة حينما يخلص العبد لوجه الله جل جلاله فلا يبالي بالمخلوق مع الخالق سبحانه. لا يمكن للإنسان أن يحتقر هذه الدنيا ويريد وجه الله عز وجل إلا بتوفيق الله سبحانه الذي يقلب القلوب والأبصار. فأول ما ينبغي على الإنسان أن يكثر من الدعاء، أن يرزقه الله الإخلاص، وأن يوفقه حتى تكون أقواله وأعماله ليس فيها لأحد سوى الله حظا أو نصيبا. ثانيا، أن يأخذ بالأسباب التي تعين على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأعظمها ومن أعظمها وأجلها كثرة قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة التي قامت على الإخلاص كله، قامت على الإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى، وبالأخص طالب العلم، فينبغي عليه أن يكثر مراجعة السيرة وقراءتها مع مراجعة مبنية على التفكر والتدبر والتأمل. حينما كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لا يبالي بأحد وليس في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا النبي الكريم الذي زكاه ربه بهذه المنزلة العظيمة، فقال سبحانه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. امتلأ قلبه عليه الصلاة والسلام بالله، ولذلك أسري به عليه الصلاة والسلام وعرج به عليه الصلاة والسلام، فرأى ملكوت الله سبحانه وتعالى، فطهر الله قلبه من كل شيء، وأصبحت الآخرة هي وجهته، وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى هي الغاية التي من أجلها انتصب صلوات الله وسلامه عليه. تقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام، سيرة تدعوك إلى إرادة وجه الله فتعرض عن المخلوقين إلى الخالق، ويستوي عندك مدح الناس وذمهم. استوى مدحه وذمهم عنده عليه الصلاة والسلام يوم كان وحيدا فريدا بمكة يدعو إلى ربه، يسمى بالصابع وبالأبتر وبالأفاك وبالساحر، ويعادى عليه الصلاة والسلام، وتسيل الدماء على قدمه الشريفة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك من كسرت له في طاعة الله شوكة صلوات الله وسلامه عليه، لأن قلبه كله لله سبحانه وتعالى. ومن كان لله يعلم. لماذا نقول تقرأ السيرة؟ لأن السيرة كلها ابتلاءات، وذم الناس نوع من الابتلاء. فإذا وجدت رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يبتلى وبعد هذا الابتلاء يرفع الله ذكره ويعلي قدره عليه الصلاة والسلام، ويشرح صدره ويغفر وزره الذي أنقض ظهره صلوات الله وسلامه عليه، فيذكر عليه الصلاة والسلام بأفضل الذكر وأحب الذكر، ويكون ذكره عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه قربة للعبد، كل ذلك من تشريف الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. لكن ما جاء بالتشهي ولا جاء بالتمني، وإنما جاء بالابتلاء. ولذلك يقولون إن أهل العلم لا يسلمون من أذية الناس، ولا يسلمون من انتقادهم وجرحهم، وهذا الذم من الناس والأذية من الناس هي التي يرفع الله بها قدر العلماء ويعطيهم بها وجاهة الدنيا والآخرة. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فجعل الوجاهة وعظيم المنزلة وعظيم المكانة لما أوذي من الناس. أوذي صلوات الله وسلامه عليه موسى عليه السلام كليم الله إلى درجة أنهم تكلموا في عورته عليه الصلاة والسلام، ويؤذى هذه الأذية إلى درجة أن الحجر يفر بثوبه فتنكشف عورته أمام بني إسرائيل ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر، وبلغت أذيته، وكان بنو إسرائيل ولازالهم أشد الناس أذية، ومع ذلك صبر واصطبر فأعلى الله قدره وأعظم أجره بهذا البلاء، سنة ماضية من الله سبحانه وتعالى. فذم الناس لا تبالي بهم لا تبالي به، فلهذا الكون رب بيده أزمة الأمور ومقاليد الأمور سبحانه. والله لو ذمك الناس عن بكرة أبيهم والله يحبك ما ضرك ذمهم شيئا، ولو مدحك الناس عن بكرة أبيهم، ولا قدر الله يمدح الإنسان من الناس عن بكرة أبيهم بل من الخلق عن بكرة أبيهم، ومع ذلك في سفال من الله ومقت من الله، ما نفعه ذلك المدح من الله شيئا أبدا، ولا يغني له من الله شيئا. على الإنسان أن يعلم أن له منزلة عند الله لا يستطيع أحد أن يرفعه عليها، ولن تستطيع الخلائق أن ترفعه إذا أحبت، ولن تستطيع أن تضعه منها إذا ذمت، فليصلح ما بينه وبين الله. واشتكى بعض السلف من أذية الناس إلى عالم من علماء السلف فقال له أصلح ما بينك وبين الذي سلطهم عليك، أصلح ما بينك وبين الذي سلطهم عليك. فالعبد لا يخاف إلا من ذنبه، فيستوي عنده مدح الناس وذمهم، بل إن بعض الأخيار والصالحين يكره المدح أكثر من كراهيته للذم، لأنه دائما ينتقص نفسه، فإذا ذمه الناس شعر بخير وأحس أن هناك ذنوبا تحات عنه وأن هناك من يحمل السيئات والأوزار عنه، فحمد الله عز وجل لما يرجو من حسن العاقبة عند الله سبحانه. وأما إذا مدح فهي فتنة السراء العظيمة، فيخشى ويخاف ويكره وينقد ذلك. فعلى الإنسان دائما أن يفر من المخلوقين إلى الخالق، وأن يصلح ما بينه وبين الله عز وجل مما يعين على أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم، أن تعلم حسن العاقبة عند الله سبحانه إذا وقفت بين يديه في يوم ينفع الصادقين صدقهم، فيزكي الله نيتك ويزكي الله سريرتك، فعندها لا تبالي، مدحك من مدحك وذمك من ذمك. وإذا ابتليت بالمدح فعليك دائما أن تتذكر ذنوبك وأن تتذكر إساءتك. وقف رجل على عالم من العلماء الفضلاء فذمه وانتقصه، فقام هم به طلابه فقال لهم دعوه هذا الذي يعرفني بحق، دعوه هذا هو الذي يعرفني بحق، لأنه دائما يرى نفسه في سفال وينتقص نفسه. فلما جاء يذمه ما خالف ذلك الذي يعرفه من نفسه. فالإنسان دائما لما يعتقد نفسه النقص ويقبل على نفسه ويزريها فإن الله يكمله ويرفعه. وعلى الإنسان دائما أن يعلم أن الله سبحانه إذا أحبه وضع له القبول بين خلقه، فليسعى وليطلب محبة الله سبحانه وتعالى. تسعى حثيثا من بداية التزامك وهدايتك أن ترجو محبة الله وحده لا شريك له. فإذا وجدت البشائر، وما ورد في السؤال وهي الجزئية الثانية، إذا وجدت البشائر من رضوان الله عليك ومحبة الله عليك فالهج بالثناء على الله، واعتقد الفضل كل الفضل لله سبحانه، وما سمعت من حمد ومدح فرحت به على أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فإن نعم الله أحق أن يفرح بها المؤمن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن فرح بنعمة الله عليه إذ يثنى عليه فإنها نعمة عاجلة، ولكن عليه ألا يلتفت بقلبه إلى ذلك. شكي إلى الإمام مالك وقيل له إن الرجل يكون في العلم فيثني عليه الناس في علمه فيجد في نفسه، فقال رحمه الله وهل منا أحد يسلم من ذلك، إنما الخوف على من قصده، يعني على من طلب هذا الشيء وأحبه وركن إليه. وعلى كل حال نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص لوجهه وابتغاء ما عندي من ولي وذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية، جدة حي سلامة أمام مسجد منصور الشعيب، هاتف رقم 6 8 3 0 5 6 5